مرحبتين. بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى، يطرح الرأي العام تساؤل منطقي حول فاعلية القانون الدولي في القضايا المرتبطة بالنزاعات. في هذه الحلقة سنتحدث عن ماهية القانون الدولي وآليات تنفيذه والهيمنة التي قد تتضاءل معها أفق التنفيذ من عدمه. كل هذا مع الدكتور عبد الوهاب كريم. للإعلان والرعاية في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الموجود في توصيف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا بك دكتور، حياك الله في بودكاست قفير.
أهلا وسهلا بكم.
شرفتنا ونورتنا.
شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
بالمناسبة دكتور، أنت أول شخص غير عماني ضيف في بودكاست
تشريف
قفير.
هذا شيء تشريف.
فحياك الله.
الله محييكم
في البرنامج.
بارك الله فيكم.
بداية دكتور، ما المقصود بالمجتمع الدولي؟
شكرا جزيلا على الاستضافة ولهذه الطاقات الشابة في الإعلام. للحديث عن المجتمع الدولي، حديث له تطبيقات على مستوى المجتمع الدولي من خلال ما هو المجتمع الدولي كتعريف أو كمفهوم. نسمع في النظام الدولي أو قانون دولي، لكن المجتمع الدولي هو مجموعة الدول ومجموعة المنظمات ومجموع الرأي العام العالمي الذي له تأثير على الدول ولا على تلك المنظمات. فأحيانا عندما نسمع على سبيل المثال الرأي العام العالمي أو مثلا احتجاجات شعبية، ونرى الآن على مستوى الصراع الحاصل في غزة أنه دول أجنبية مثل بريطانيا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تخرج مظاهرات. هذه المظاهرات منددة بالهجمات العدوانية التي تستخدمها قوات الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل، وقصف المستشفيات ودور العبادة ودور السكن للمواطنين الفلسطينيين في غزة. فهذا هو الموقف للمجتمع الدولي، يعني هذا هو الصورة الحقيقية لمفهوم المجتمع الدولي، أن يعطي رأيه في القضايا العالمية.
طيب تحدثت أنت، تفضلت بالحديث عن القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني. ماذا يقصد بالقانون الدولي عموما؟
القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات ما بين الدول. وإذا تحدثنا عن القانون الدولي الإنساني، هو مجموعة القواعد القانونية التي تحمي ضحايا النزاعات المسلحة. وهناك أيضا رأي آخر أنه هل يحمي فقط النزاعات المسلحة الدولية أي بين الدول، أم يحمي كافة أطراف النزاع سواء كان نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي. وهذا فيه أيضا تفاصيل أخرى ممكن في مجريات الحديث نتحدث عنها بالتفصيل.
طيب دكتور، إيش هي مرجعية هذه القوانين الدولية؟
في عام 1865 أو 63 عفوا، في معركة سراييفو بين القوات الفرنسية بقيادة نابليون الثالث والقوات النمساوية على أطراف حدود سويسرا، حدثت معارك طاحنة بين الجيش الفرنسي والجيش النمساوي، وكانت الضحايا من البشاعة باستخدام القنابل والأسلحة وحتى المواد الكيميائية التي استخدمت. فكانت جثث الضحايا أثناء تلك المعارك قد ملأت الشوارع والمدن التي حصل فيها النزاع على حدود سويسرا. وبالصدفة كان مار أحد مناصري حقوق الإنسان في ذلك الوقت، اسمه هنري دونالد وهو سويسري الأصل، فشاهد فظاع تلك المعركة ووقف على حقائق مريرة من انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك المعارك. يعني المقاتل في كل الأحوال هو إنسان ويجب حماية هذا الإنسان وله الحق. وبالتالي عاد إلى سويسرا وصور هذه الأحداث، يعني الجثث المتناثرة على الطرقات، فقام بعقد بعض الندوات، بعض التثقيف يعني للمجتمع. وعلى ضوء هذه الاتفاقية يعني الاجتماعات توصل إلى ما يسمى بإنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1868. وبالتالي هذه اللجنة أخذت على عاتقها حماية الضحايا النزاعات المسلحة. وفيما بعد يعني أثناء الحرب العالمية الأولى أيضا وقعت الحروب الدامية في الحرب العالمية بين دول المحور والحلفاء، وكانت خسائر الدولة العثمانية الإمبراطورية العثمانية وهزيمتها في الحرب العالمية الأولى. فبعد الحرب أيضا أنه يجب أن تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل حماية ضحايا النزاعات. فكان الاعتراض ممن أنه يستخدمون الصليب الأحمر، هو الصليب علامة المسيح. فكان المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت له رأي آخر، أن يستخدم شارة الهلال بدل الصليب، فصار جزئين، جزء صليب للدول الغربية، لجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر للدول العربية والإسلامية.
ومنها يعني يمكن اعتبار ما حدث أنه مرجعية للقانون الدولي؟
تمام، هو لأنه بدأت ما يسمى باتفاقيات جنيف. يعني اتفاقيات جنيف سنة 1999 بدأت أول اتفاقيات جنيف، ثم ثلاثة اتفاقية جنيف عام 1907، وثلاثة اتفاقيات جنيف 1925، ثم اتفاقيات جنيف الأربعة هي الأساسية لعام 1949. هذه الاتفاقيات الأربعة هي مختصة، يعني هي المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني لحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
ما علاقة كل ذلك دكتور بالعرف الدولي؟
بالعرف الدولي هو القاعدة يعني المتعارف عليها. يعني مثلا الدين الإسلامي عندما كان يوصي أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين جيوش المسلمين عندما يذهبون إلى الفتوحات الإسلامية أن لا يقطعوا شجرة ولا يقتلوا طفلا أو شيخا أو امرأة، فهذا شيء متعارف عليه، يعني من القواعد الإنسانية من خلال الأعراف، فيسمى عرف متعارف عليه. يعني على سبيل المثال حتى بريطانيا لا يوجد فيها دستور، وإنما يوجد بها عرف، قانون عرفي غير مكتوب، يعني لا يوجد فيها دستور نظام أساسي، فقط بها نظام عرفي هو المتعارف عليه في هذه الدولة.
وبالنسبة للقانون الدولي، يعني بما أنه حديثنا عن القانون الدولي، هل العرف هو نقطة قوة أم نقطة ضعف بالنسبة للقانون الدولي؟
لا، هو بداية، يعني عندما تم يكون هناك أعراف أشبه بالأعراف العشائرية، يعني عرف عشائري، أنه عندما يأتي ضيف على عشيرة معينة يرحب به ويكرم هذا الضيف ولا يسأل لمدة 3 أيام، هذا عرف، يعني أصبح قاعدة عرفية متعارف عليها، ملزمة لأطراف القبائل والعشائر الأخرى. ولكن فيما بعد دونت هذا العرف، دون في ورقة وثيقة رسمية، فأصبح قانون. فيتحول العرف إلى قانون.
لطيف. طيب إيش الفرق دكتور ما بين قانون الحرب وقانون النزاع المسلح؟
هو نفس القانون، هناك فرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. القانون الدولي لحقوق الإنسان يستخدم أثناء السلم، أما القانون الدولي الإنساني يستخدم أثناء النزاعات المسلحة وقت السلم ووقت الحرب. هذا هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
هي نفسها دكتور؟
قانون الحرب مرتبط بقانون نفسه، يعني نفس المصطلح قانون دولي الإنساني.
طيب ما المقصود بالنزاع المسلح هنا؟
النزاع المسلح هو قيام دولة بالاعتداء على دولة أخرى بدون وجه حق، فتنتهك حقوقها، ربما تقوم بانتهاك سيادتها، فهذا يعتبر إيش؟ اعتداء منافي للشرائع ومنافي أيضا للقانون الدولي.
طيب تحدث دكتور عن النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، إيش الفرق بينهم؟
الفرق الاتفاقيات الأربعة، اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني، لم تراعي كل ظروف النزاعات، فعلى أثر ذلك ارتأى اللجنة الدولية للقانون الدولي في الأمم المتحدة ويعني مجموعة فقهاء وعلماء القانون الدولي أنه يتمون يعني حتى يتلافون كل النواقص في الاتفاقيات الأربعة، اتفقوا على يعني إصدار بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف. البروتوكول الأول لسنة 77 يختص هذا البروتوكول الأول في النزاعات الدولية المسلحة، أما البروتوكول الثاني لسنة 1977 أيضا يختص هذا القانون في النزاعات الدولية النزاعات المسلحة غير الدولية. لماذا غير دولية؟ لأنه النزاعات الدولية بين دول، بين دولة وأخرى. النزاعات المسلحة غير الدولية بين الدولة داخل الدولة نفسها، بين جماعات، بين الحكومة، ميليشيات، فهذا هم يسمى نزاع غير دولي، ليس بين دولة وأخرى.
طيب إذن الوضع في غزة حاليا هو يعتبر نزاع مسلح غير دولي.
غير دولي، تمام.
طيب كيف ينظر بروتوكول 77 لهذا النزاع تحديدا؟
القانون الدولي الإنساني بصورة عامة يحمي الضحايا النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية، وبالتالي أطراف النزاع يجب أن يحترموا هذه القواعد، قواعد قانون دولي ملزمة، قواعد قانون دولي ملزمة. يعني القانون الدولي ملزم، لكن آليات تطبيق هذا القانون هي المعضلة الآن. على سبيل المثال يعني هناك ما يسمى بمصطلح التدخل الإنساني، وحدث هذا التدخل الإنساني في سبيل حماية ضحايا نزاعات مسلحة مختلفة. على سبيل المثال يعني ما حدث في ليبيا بعد ثورة الربيع العربي 2011، قيام الناتو وخاصة دولة فرنسا، كان الرئيس ساركوزي تدخل مباشرة بحجة حماية المواطنين الليبيين ضد نظام العقيد معمر القذافي، فهذا نوع من التدخل. يعني نزاع مسلح أصبح هذا نزاع داخلي وليس نزاع دولي، يعني بين قوات الليبية ومواطنين من داخل الدولة، يعني المعارضة.
هل التدخل هذا قانوني في نظر البروتوكول؟
غير قانوني. تدخل الفرنسي والناتو بليبيا غير قانوني، لأنه يجب أن يصدر من الأمم المتحدة. أرجعك إلى يعني حتى نميز بين القانوني والغير القانوني، في عام 1990 عندما قامت القوات العراقية باحتلال دولة الكويت صدرت قرارات عديدة، من ضمنها القرار 661 والقرار 678 إلى آخره، القرارات حوالي 12 قرار. هذا القرار يسمح بالتدخل الدولي لإخراج القوات العراقية من الكويت بقرار من مجلس الأمن، وفرضت عقوبات على العراق. إذن هذا القرار قرار شرعي وقانوني، وتم عقد تحالف دولي ضد العراق في إخراج القوات العراقية من الكويت، وهذا اللي حدث. لكن في عام 2003 عند قيام القوات الأمريكية والبريطانية بغزو العراق، لم يأتوا إلى العراق بقرار أممي أو قرار شرعي من مجلس الأمن، وإنما خالفوا كل القواعد والقوانين الدولية وغزوا البلد واحتلوه ودمروه. فهنا الفرق، يعني هناك قرار يصدر من مجلس الأمن من منظمة الأمم المتحدة، يعني يكون قرار حرب شرعي. طبعا أحيانا نسمع يعني مصطلح الحرب العادلة، مشروعية الحرب إلى آخره من هذه المصطلحات، هذه طبقا لصدور قرار من المنظمة الدولية من مجلس الأمن، ومجلس الأمن بها فصلين خاصين بالنزاعات، الفصل السادس والفصل السابع. الفصل السادس هو المختص في فرض العقوبات على الدولة المعتدية سواء كانت قطع علاقات دبلوماسية أو اقتصادية إلى آخره، يعني دون استخدام القوات المسلحة. إذن الفصل السادس يختص بالنزاعات المسلحة، ولكن الوسائل الإكراه اللي هي العقوبات، الحصار، أيضا قطع العلاقات الدبلوماسية
غير عسكرية.
الفصل غير العسكرية، تمام. الفصل السابع هو لا استخدام الوسائل القصرية الإكراه، اللي تستخدم فيها القوات المسلحة. مجلس الأمن الأمم المتحدة تعقد للدول الأطراف في مجلس الأمن لتشكيل قوات من القوات المسلحة من الدول الأطراف. بعض الدول تدعم بالجيش بالأسلحة، بعض الدول بالأموال، يتم تشكيل تحالف كما حصل في حرب 91 عندما تم تشكيل قوات التحالف لإخراج القوات العراقية من الكويت.
طيب دكتور، في اتفاقية جنيف 49 هناك قوانين خاصة لحماية المدنيين، وهذا ما كنت تشير له يعني في حالات النزاع المسلح. إيش هي الحالات اللي تجاوزت فيها الأطراف هذا القانون؟
الاتفاقية الأولى بالذات والاتفاقية الثالثة لاتفاقية جنيف، حماية ضحايا النزاعات المسلحة وحماية الأسرة الاتفاقيات، هناك مادة الثالثة المشتركة بين كل هذه الاتفاقيات تنص على حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أو غير دولية، يعني تأمين مثلا على سبيل المثال عدم قتل الأطفال أو النساء أو الشيوخ، حمايتهم، عدم قتل الأسرى أثناء المعارك، يعني مثلا مقاتل في المعركة يجرح فيصبح غير مقاتل لا يحمل السلاح، ممكن تلقي عليه القوات العدو ويصبح أسيرا لديها، يجب أن يعامل معاملة الأسرى، أن يعطى له الغذاء والملبس ويحمى أيضا، توفر له الحماية ويسحب إلى القطاعات الخلفية إذا كان جريح يعالج في المستشفيات العدو لحين شفاءه، ثم يذهب إلى معسكرات الاعتقال. هذا القانون هو اللي يؤطر هذه المسائل. لكن ما يحدث الآن على في الصراع الحاصل بين القوات الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية في غزة، حقيقة هناك جرائم حرب ترتكب من قبل الكيان الصهيوني وجرائم إبادة ضد السكان المدنيين العزل، والدليل على ذلك قصف المستشفيات، قصف دور العبادة، قصف المجمعات السكنية، والعالم المجتمع الدولي يشاهد عبر القنوات التلفزيونية وقنوات الفضائية ضحايا أغلبهم، يعني وصل العدد إلى غاية اليوم 5000 طفل، وهذا ما جعل المجتمع الدولي ينتفض ضد هذه الحرب الغاشمة من قبل الكيان الصهيوني.
تاريخيا هل حدث وكان هناك تجاوز لهذا القانون من قبل يعني أطراف النزاع؟
حدثت كثير من الدول انتهكت هذا القانون، يعني في فيتنام على سبيل المثال، أو حتى في الحرب الكورية، أو حتى في يعني سواء نزاعات دولية أو نزاعات غير دولية، في البوسنة والهرسك أيضا انتهكت القانون الدولي، أيضا في حروب رواندا، يعني عند قيام دول على سبيل المثال في فيتنام، قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقصف السكان الفيتناميين بالقنابل العنقودية، القنابل الفسفورية، وهذا المشهد تكرر أيضا في الاحتلال الأمريكي للعراق وقيام القوات الأمريكية بقصف مناطق عراقية سواء في البصرة أو حتى في معارك الفلوجة بالفسفور الأبيض، وهو أسلحة محرمة دوليا لا تستخدم في الحروب والنزاعات، لكن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي انتهكت القانون الدولي الإنساني. في الحروب الغير مسلحة، يعني المسلحة غير الدولية، مثلا داخل الدولة نفسها في البوسنة والهرتسك، أو في حتى حروب رواندا الحرب الأهلية، يعني استخدمت وسائل القمع، انتهاكات، القتل والتمثيل بالجثث، وهذا منافي حقيقة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
دكتور، طالما هناك تجاوزات لهذا القانون وقانون حماية المدنيين، هل الإشكالية في التطبيق أو أطراف النزاع أو هناك مشكلة أخرى؟
الاثنين مع بعض مثل ما تفضلت، هناك آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، والدول التي هي يعني الفاعلة، على سبيل المثال هناك ما يسمى بازدواج المعايير أو الكيل بمكيالين، هذا المصطلح انتشر حقيقة آبان الثمانينات والتسعينات، يعني الولايات وخاصة تقود هذا المحور الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الدول العظمى، يعني الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الكيل بمكيالين، وأيضا تتخذ معايير ازدواج للمعايير من خلال أنه عندما يكون قرار، على سبيل المثال أعطيك مثال أمثلة، في مجلس الأمن عندما يصوت لصالح قرار يدين الكيان الصهيوني في مجلس الأمن بانتهاكات اللي تقوم بها القوات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالتصويت ورفع ما يسمى بالفيتو ضد هذا القرار، فيبطل القرار ولا ينفذ. ونفس الشيء عندما تقوم إحدى الدول مجلس الأمن، فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، بتقديم مشروع قرار يدين روسيا في حربها في أوكرانيا وانتهاكها لحقوق الإنسان وأيضا تدميرها وقصفها إلى آخره، تقوم الصين أو روسيا نفسها باستخدام حق الفيتو، وبالتالي يبطل مفعول القرار المشروع. فهذا هنا يصبح نوع من الكيل بمكيالين، يعني مصالح الدول هي اللي ترسم تطبيق آليات القانون الدولي الإنساني. يعني عندما يكون القرار في صالح الولايات المتحدة الأمريكية تصوت له، وعندما لا يكون في صالحها تستخدم حق النقض الفيتو. وهناك أيضا مسألة في ولاية ترامب الرئيس الأمريكي السابق، عندما قام باتخاذ قرار بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، كان هناك رأي في مجلس الأمن وأيضا صار تصويت يعني عدم تطبيق هذا القرار، فلجأت الأطراف العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على رفض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. لكن الخلل وين وقع في مجلس الأمن؟ الخلل وقع أنه للأسف القرار عندما قدم إلى مجلس الأمن كان من المفروض في نص القرار أن يتم أنه الولايات المتحدة الأمريكية طرفا في هذا النزاع. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة هي التي سوف تقوم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى، فهي طرف بالموضوع وليس بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، وبالتالي الولايات المتحدة استخدمت حق النقض لأنه ليس طرفه حسب القرار حسب المقدم صياغة. لكن في الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تعديل الصياغة في جانب معين، وبالتالي القرار للتصويت ل 196 دولة عضو في الأمم المتحدة يتم التصويت على هذا القرار، استخدمت هنا ماكو حق النقض، ما في مفيتو. فإيش استخدمت الولايات الضغوط، العقوبات،
استقطاب،
تمام، الاستقطاب، أنه تستقطب الدول الموالية لها اللي تمدلها مساعدات أو هي تحت الحماية
للتصويت
ضد هذا القرار. لكن المؤتمر الإسلامي والجامعة الدول العربية والدول المتحالفة يعني المؤيدة أو لها يعني أفريقيا أو آسيوية وقفت ويا القرار، فتم التصويت بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وفشل القرار. يعني هذا من الأمثلة الحية على تطبيق القرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة.
جميل. طيب دكتور، هناك في منظمات حقوقية كثيرة ومنها Human Rights Watch اللي هي منظمة حقوق الإنسان، صرحت في مناسبات عديدة سواء خلال هذا خلال معركة طوفان الأقصى أو في غيرها من الحروب، صرحت أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب واضطهاد وفصل عنصري على مدار سنوات. ما هي القوانين التي ألزمت هذا الاحتلال خلال هذه العقود؟
هو المشكلة هنا أن هناك دولة راعية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هذه الدولة ترعى الكيان الصهيوني وتأمن له الحماية وتأمن له حتى تأطير القوانين لصالح الكيان الصهيوني. أيضا بالإضافة إلى، إذا تلاحظون الآن بعض المواقف الدولية على سبيل المثال بريطانيا مؤيدة، ألمانيا،
فرنسا،
الولايات المتحدة، فرنسا يعني كلها مؤيدة لأنه موالية للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا موالية للكيان الصهيوني ضد يعني حتى للأسف حتى في مواقف عربية يعني تتهم المقاومة الفلسطينية بأنها ارتكبت أو اعتدت أو إلى آخره. يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكيف أنت تقف مع عدو وكيان مغتصب للأرض بحجة التطبيع أو بحجة أمور أخرى؟
معناته خلال 75 سنة ما كان هناك أي عقوبات للكيان المحتل.
ليست هناك عقوبات بقدر يعني هناك حماية، حماية للكيان الصهيوني.
الحماية يعني هذه أقوى من القوانين الدولية.
يعني مثل ما تفضلت قبل قليل وشرحت على سؤالك المهم، أنه استخدام الفيتو، كل قرار يصدر من مجلس الأمن يجب أن يكون بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس الأمن. هناك 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن و10 دول أعضاء غير دائمين، كل 2 ينتخبون الثلثين. فعملية التصويت داخل مجلس الأمن 15 دولة يجب أن يصوت 2 من عندهم حتى يحصلون على 1/2، وبالتالي يتم الموافقة على هذا القرار. ولذلك كل قرارات اللي تدين الكيان الصهيوني، يعني حتى عام 67 عندما اتخذ القرار 294 الانسحاب، حتى نص القرار كان يتلاعبون به. مثلا على سبيل المثال الانسحاب من الأراضي العربية الفلسطينية، هذا نص القرار في مجلس الأمن 294. اللي حصل إيش؟ أنه الترجمة بين العربية والإنجليزية من أراضي عربية ومن الأراضي العربية، يعني من أرض واحدة أو من الأراضي المحتلة كلها. فهنا كان التلاعب في النص، وكان لصالح للأسف الكيان الصهيوني. طبعا التلاعب بالقوانين هذا للأسف دول الكبرى هي التي تمارس الضغوط في مجلس الأمن. مثل ما تحدثنا قبل القليل أنه حق النقض الفيتو التصويت لصالح دولة على دولة أخرى حسب مصالح الدول العليا. الآن نحن أمام معضلة حقيقة، هي المصالح الدولية هي اللي تتحكم بقرارات يعني حماية حقوق الإنسان أو حماية الدول أو الشرعية الدولية.
بما أنه مجلس الأمن ما قادر يمرر هذه القرارات، إيش دور محكمة الجنايات الدولية؟
الآن تم تشكيل ما يقارب من 300 محامي، وخاصة هؤلاء المحامين يقودهم محامي فرنسي، ويريد هذا المحامي وهذه التحالف من المحامين رفع دعوة للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه وانتهاك لحقوق الإنسان في فلسطين وخاصة في غزة في صراع الحاصل الآن. المحكمة الجنائية الدولية تعاقب الزعماء والرؤساء، وأيضا ترفع الحصانة عنهم، تحاسب القادة، هي لا تحاسب الأفراد، يعني الأفراد يعني دول، وإنما تحاسب الأفراد اللي يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان. فالكيان الصهيوني مثلا هذه التحالف المحامين يقوم برفع دعوة ضد نتنياهو رئيس الوزراء الكيان الصهيوني
بشكل مباشر،
ويصدر قرار من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق المادة 8. طبعا المواد يعني في 3 جرائم هي اللي المختصة فيها المحكمة الجنائية الدولية، هي جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية. وهذه الجرائم 3 ترتكب الآن من قبل الكيان الصهيوني في هجومها على غزة،
كلها تنطبق عليها.
وبالتالي يحق للمحامين سواء كانوا أجانب أو حتى من العرب لتقديم دعوة قضائية إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني. هناك سؤال مطروح، إذا لم تكن إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية، اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، اللي هي في روما عام 1998 تم إنشاء هذه المحكمة، وأيضا نفاذها في عام 2001 أصبحت حيز التطبيق. هنا السؤال مطروح، يعني فقهاء القانون أقروا يعني في تعديلات فيما بعد أنه يعاقب أفراد الدول الذين يقومون باعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة من يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، إلى المحكمة الجنائية بغض النظر إن كانوا دولهم منتمين للاتفاقية أو غير منتمين. وبالتالي إسرائيل وإن لم تنتم، هي انتمت في الفترة الأولى وانسحبت، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا انضمت إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ولكن أيضا انسحبت فيما بعد، تخوفا من معاقبة جنودها أو ضباطها في يعني وقت لاحق بعد ارتكابهم لجرائم، كما حصل في العراق من انتهاكات القوات الأمريكية ضد المواطنين العراقيين في سجن أبو غريب على سبيل المثال. فهنا في تلك الفترة 2003 سحبت الولايات المتحدة الأمريكية يعني انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي تظن أنها لن تحاسب فيما بعد. حتى في بريطانيا أيضا، يعني أعطيك أمثلة حتى أقرب الصورة للمشاهد، أنه توني بلير أيضا تم تقديم دعوة ضده باعتباره كان رئيس وزراء، ويجب أن يحاسب كشخص وليس كدولة بريطانيا. أنه أصدر قرار وساند الولايات المتحدة مع بوش في ارتكاب جريمة العدوان والغزو والاحتلال لدولة طرف في الأمم المتحدة، وبقرار غير شرعي لم يصدر من مجلس الأمن وإنما قرار انفرادي، يعتبر هذا انتهاك للشرعية الدولية وأيضا لميثاق الأمم المتحدة وللمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يحق للأطراف المتضررة أن ترفع دعوة قضائية إلى المحكمة الجنائية أو حتى المحكمة البريطانية. وتم أيضا تم رفع دعوة للمحاكم البريطانية، لكن للأسف المحاكم البريطانية قالت ليس من ضمن الاختصاص. لكن في أي وقت ممكن أن شخص يرفع دعوة قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية فيتم اعتقال توني بلير أو حتى بوش أو أي مسؤول آخر انتهك، وأيضا انتهك الجرائم ارتكب جرائم عفوا المنصوص عليها في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
ايش صار لتوني بلير
بعد يعني بعد انتهاء ولايته؟ يعني حتى يعني احد الزملاء نقل لنا صورة انه الملكة إليزابيث اللي توفت قبل فترة اراد ان ياتي للسلام عليها فرفضت استقباله، فالتشريفات المراسم والتشريفات قال هذا رئيس وزراء، يعني من البروتوكول أن تستقبل الملكة رئيس الوزراء، لكن بسبب قيامه بالتحالف مع الولايات المتحدة وغزو العراق رفضت يعني استقباله في هذا الموقف.
كونه مجرم حرب؟
يعني لا نقول مجرم حرب بقدر ما هي أنه مخذ موقف كيف يقوم بهذا العمل دون الرجوع، يعني كان مخالف للأعراف للقوانين وبدون قرار أممي صادر من الأمم المتحدة. يعني أمثلة عديدة في هذا الجانب.
المواثيق والقرارات الأممية تكفل الفلسطينيين حقهم في المقاومة والتحرير، لكن في الجانب الآخر هي تصفهم بأنهم إرهاب وأنهم يعني تصفهم بأنهم
متطرفين أو إرهاب. تمام.
وتنزع عنهم يعني الشرعية. كيف نفهم هذه الازدواجية في ظل حق تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين؟
أيضا أحيلك إلى تصريح لبوش الإبن أثناء قيامه باحتلال العراق، وفي تصريح يعني مباشر على القنوات الفضائية سؤل يعني عن المقاومة العراقية، فكان جوابه صريح وواضح، لو أنا تم احتلال بلدي سأقام المحتلين. إذن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال الصهيوني للأرض. يعني الاحتلال أثر من 75 عام منذ تقسيم فلسطين عام 1947، ومنذ وعد في البور أيضا 1917، ما زال شعبنا الفلسطيني يرضخ تحت الاحتلال الصهيوني، وهذا أيضا بدعم دول للأسف بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن من حق الشعب الفلسطيني المقاومة ضد الاحتلال، وهذا شرع يعني نصته الشرائع السماوية والوضعية.
لا يعترف الغرب بهذه الشرعية، شرعية المقاومة،
وعنا ما يعترف. يعني نحن نعترف، أنت تعترف، الشعب العربي يعترف، المواطن العربي يعترف من أي حق أي إنسان يدافع. كما يعني عندما يقوم شخص بالهجوم على منزلك أو على أرضك، فأنت تدافع عن هذه الأرض.
أنت ما تنتظر اعتراف،
ما تنتظر اعتراف. أنت الآن من حقك الشرعي والقانوني أن تدافع عن نفسك ضد أي اعتداء قد يمسك أو يمس أسرتك أو أرضك أو منزلك إلى آخره.
متى يمكن للقوانين الدولية أنها تلزم الاحتلال الإسرائيلي بدفع فواتير انتهاكاته لهذه القوانين؟
عندما تكون هناك آليات حقيقية وفعلية، وتكون قوة القانون ملزمة لجميع الأطراف. يعني عندما يكون هناك موازين في القوى، الآن هناك هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا هو كل التحولات في النظام الدولي. النظام الدولي عندما أنشئ في معاهدة وستفاليا عام 1648 من مجموعة الدول الأوروبية، وأصبح ما يسمى بالنظام الدولي متعدد الأقطاب إلى غاية الحرب العالمية الثانية وبروز دولتين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. أصبح ما يسمى بنظام الدولي ثنائي القطبية بين روسيا الاشتراكية والولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية. وفي حرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفيتي وتشظيه إلى 15 دولة، برزت الولايات المتحدة الأمريكية لقيادة النظام الدولي الأحادي القطبية. فهذه التحولات هي اللي ألزمت بأنه المجتمع الدولي أصبح تحت هيمنة دولة واحدة، وبالتالي هذه الدولة تفرض هيمنتها، تضغط على الدول كما يحصل في الغزو الأمريكي للعراق أو في كل التدخلات. يعني أمريكا لم تتدخل في العراق، دخلت في أفغانستان واحتلتها، في بنما، في باكستان، في أمريكا، في شيلي، في كل دول العالم. يعني ما يقارب 108 تدخل الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في تلك الدول، وهذا هو الانتهاك الصارخ للقانون. يعني الولايات المتحدة التي تدعي بين قوسين راعية القانون هي التي تنتهك هذا القانون. متى يتم تطبيق القانون الدولي؟ يعني عندما تكون هناك موازين للقوى، أن لا يكون النظام الدولي أحادي القطبية. هل هناك عودة للتعدد القطبية؟ يعني يكون مجموعة دول هي تقود العالم، أما يكون هناك بروز دولة أخرى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يكون هناك نوع من التوازن في نظام القوى. والمرجح وكل يعني الخبراء يقولون أن الصين في طريقها إلى يعني موازنة الولايات المتحدة الأمريكية، تتفوق عليها. وأنطوا سنة 2025 هذا يعني هذه السنة أن يكون هناك عودة لنظام القطبية الثنائية، وربما أيضا الاتحاد السوفيتي لروسيا في الوقت الحاضر توازن وتصبح أيضا قوة مرادفة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يكون نوع من التوازن في ميزان القوى، ويمكن أن يكون هناك عودة لتطبيق القانون بصورة صحيحة مع آلياته.
مع عجز المجتمع الدولي عن إيقاف الحرب باستخدام كل القوانين المعروفة الإنسانية والدولية وغيرها، هل يمكن أن نقول عن القانون الدولي بأنه كذبة؟
لا يمكن القول على القانون الدولي. يعني الحياة بدون قانون تصير فوضى.
وهذا اللي حاصل الآن دكتور.
القانون ينظم الحياة، يعني سواء قانون مدني أو قانون دولي إلى آخره. لكن المشكلة أين؟ المشكلة في آليات التطبيق. يوجد قانون دولي، توجد قواعد ملزمة، لكن آليات تطبيق القانون هي المعضلة الحقيقية اللي يعيشها المجتمع الدولي في الوقت الحاضر. لو كانت هناك آليات لتطبيق وإلزام الدول الأطراف بالالتزام بقواعد القانون الدولي لن تحصل فوضى ولن تحصل هناك اعتداءات، وحتى ما يسمى بالحروب ونزاعات قد تختفي وقد تقل في فترة أو زمن ما. لماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد بالدرجة على شركات الأسلحة ومد وبيع الأسلحة، ولهذا نشوفها دائما تسعى إلى خلق الأزمات وخلق الحروب. وأيضا هناك مصطلح ما يسمى الحرب بالوكالة. ماذا نعني الحرب بالوكالة؟ أنه أمريكا تدعم طرف ضد طرف آخر، وبنفس الوقت تقوم بمد الطرف الآخر بصورة غير مباشرة لكي يقاوم الطرف الأول. وأعطيك مثال على ذلك، في الحرب العراقية الإيرانية، هنري كيسنجر وزير الخارجية الأسبق وهو عراب السياسة الخارجية يقول: لا نريد عراقا منتصرا ولا إيران منهزمة. في سنة 1980 بدأ الحرب العراقية الإيرانية. كشف هذا الأمر في عام 1984 بما يسمى فضيحة إيران جيت. ماذا وجد في هذه الفضيحة؟ أن الولايات المتحدة الأمريكية تسلم إيران أسلحة وطائرات لتقصف العراق، وبنفس الوقت تزود العراق بصواريخ مضادة للطائرات الإيرانية وتسقطها حتى تستمر الحرب بين الدولتين، استنزاف الدولتين. فهذا ما يسمى الحروب بالوكالة، هذا هو المصطلح ينطبق على هذه الحالة. هذا هو سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، أنه دائما تجعل فوضى في العالم حتى تروج لأسلحة اللي انتجرتها. وأي دولة، أيضا نقطة مهمة في هذا الموضوع، أي دولة تمس الدولار، تعامل بالدولار، تقوم الولايات المتحدة بشتى الوسائل والطرق لإفناء هذه الدولة. هدد الرئيس العراقي السابق باللجوء إلى اليورو، وهدد معمر القذافي، العقيد معمر القذافي في ليبيا، باللجوء أيضا إلى الأورو أو إنشاء ما يسمى بعملة عربية. فماذا حصل؟ إنهاء العراق وإسقاط نظام صدام حسين، ونفس الشيء حصل بإسقاط نظام معمر القذافي. وأي دولة أيضا تتلاعب في عملية يعني خفض قيمة الدولار تحارب من الولايات المتحدة الأمريكية، خلق البلابل داخلها، وأيضا انتهاكات جسيمة. وربما قراءة لما يسمى بمذكرات هيلاري كلينتون، في هذه هي تصرح وتعترف بأنها هي من أدخلت ونظمت ما يسمى بتنظيم داعش لعراق وسوريا. يعني هم يتحكمون في هذه النزاعات، في هذه الأزمات لتي تروج، لأن هي الدولة تعيش على الفوضى والأزمات والنزاعات.
يعني الحرب بالوكالة هي أساسا لدعم الاقتصاد ودعم صناعة السلاح في
الولايات المتحدة الأمريكية،
في أمريكا. طيب، إلى أي مدى يمكن اعتبار تدفق المعونات للتخفيف من الاحتلال في فلسطين إنه دور تمنح فيه المحتل شرعية في ممارسات الاحتلال؟
الآن يعني الحصار المفروض على المواطنين في غزة من قبل الكيان الصهيوني، هناك معبرين، معبر عن طريق الحدود الأردنية ومعبر رفح على الحدود المصرية، وهذا المعبرين يعني يخضع لسيطرة الدولة المصرية والأردن، المملكة الأردنية، لكن أيضا هو يخضع لجانب معين في الاتفاقيات الدولية. وهذه المعابر هي المنفذ الوحيد اللي ممكن أن تصل المساعدات، لكن أيضا في الجهة الغرب من فلسطين هناك الحدود اللبنانية، وهذه الحدود أيضا خاضعة لما يسمى بقوات الأمم المتحدة، وقف إطلاق النار بعد حرب 2006 ما بين حزب الله والكيان الصهيوني. تدخلت الأمم المتحدة وضعت أيضا إطار لحماية الحدود، عدم اعتداء سواء حزب الله أو الكيان الصهيوني بعضهم البعض. الآن على مستوى يعني المساعدات المقدمة من الدول العربية، هي تقريبا المساعدات الطبية، حتى القمة اللي عقدت في الرياض لمناصرة يعني الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، صدر بيان بإدانة العدوان، لكن ما حجم المساعدات المقدمة؟ يعني وقف إطلاق النار على سبيل المثال، إيقاف الانتهاكات، هدنة، معالجة المرضى والجرحى وتقديم المساعدة، المواد الغذائية، الألبسة، الأغطية، كل هذه المفروض أن تصل إلى المواطنين في غزة. من هي الجهة؟ طبعا هي جهات اللي هي المسؤولة سواء كانت دولية أو عربية، يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مفروض تتدخل، واللجنة لجنة الهلال الأحمر العربية أو الإسلامية في تقديم المساعدات، وعن طريق أيضا الدول التي تقوم بمد هذه المساعدات. لكن للأسف نرى أن الموقف ضعيف، ربما حتى الموقف الشعبي من مظاهرات من احتجاجات ليست كما كانت في السابق أن تخرج الجماهير العربية بالملايين. طبعا أنا من هذا المنبر أحيي فضيلة وسماحة الشيخ أحمد الخليلي على مواقفه الإنسانية الرائعة والوطنية بوقوفه وبكل صراحة وموضوعية، وإدانته للاعتداءات والانتهاكات الصهيونية ضد شعبنا في فلسطين.
طيب الجمهور العربي يترقب يعني قرار عربي شجاع، ما الذي يمكن أن يحدث كمخرج من الدول العربية والإسلامية تجاه هذا الصراع؟
الكل كان يرتقب، يعني لو كانت الظروف مواتية ولدينا جامعة الدول العربية ولدينا اتفاقية دفاع مشترك، كان بالإمكان أن يتم تحرك قطعات جيش من القوات المسلحة. يعني هذا لو كانت الظروف يعني مواتية و ليست في هذا الضعف الذي نعيشه نحن كوطن عربي ودول عربية، أن يكون هناك قرار حازم من دول يعني قمة العربية في مواجهة الكيان الصهيوني، لأنه نحن آخر حرب خضناها مع الكيان الصهيوني هي كانت سنة 1973 حرب تشرين أكتوبر، وبالتالي اتفاقية اللي فيما بعد سواء اتفاقية كامب ديفيد قيدت حقيقة السلطة المصرية، اتفاقية وادي عربة وغيرها وغيرها قيدت الأردن، قيدت بعض الدول، التطبيع أيضا اللي حصل في السنوات الماضية سواء للدول العربية منها الخليجية ومنها أيضا دول المغرب المملكة المغربية وغيرها، هذه الاتفاقيات قيدت قرار الدولة نفسها وقراراتها داخل القمة العربية، قيدتها في عملية التأييد في اتخاذ موقف موحد اتجاه العدوان، كما أشرنا قبل قليل، يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
هل هناك خيار آخر دكتور؟
الضغط الشعبي هو الخيار في سبيل، وأيضا التحرك الدبلوماسي للدول وزراء الخارجية العرب.
ما شكل هذا التحرك الدبلوماسي المتوقع اللي يمكن يحدث تأثير؟
هو حتى في 73 يعني وفيما بعد أيضا الملك الفيصل رحمة الله عليه، المملكة العربية السعودية، استخدم ما يسمى النفط كسلاح في المعركة، وهذا القرار أجبر الولايات المتحدة الأمريكية عن التراجع في دعمها للكيان الصهيوني في بعض الحالات العديدة والكثيرة. ممكن الآن نحن لدينا نمتلك أدوات قوة للدول العربية على مستوى جامعة الدول العربية أو على مستوى الدول نفسها، قناة السويس، المضايق، أيضا النفط وأمور أخرى وأخرى. يعني الآن لو شوف أغلب الأسواق حتى العربية شوف بها بضائع وسلع الكيان الصهيوني. يعني هناك يعني إسرائيل تدخل في كل شيء في حياتنا للأسف.
هل هناك حالات دكتور استفاد الفلسطينيين فيها من القانون الدولي؟
هو اتفاقية اللاجئين، اتفاقية الدولية للاجئين عام 52 51 52 طبعا على مراحل، اتخذت قرار ب يعني إلزام الكيان الصهيوني بعودة اللاجئين إلى الأراضي العربية الفلسطينية، ولكن تعنت وأيضا عنجهية الكيان الصهيوني في تطبيق القرارات طبعا لم يطبق القرار في ذلك الوقت ولغاية الآن. يعني مسألة أنه إسرائيل تطبق قوانين أو أن المواطن الفلسطيني يستفاد من القوانين أو يستفاد حتى من الرعاية والميثاق المتحدة وغيرها، يعني لغاية الآن حتى مشروع ما يسمى بحل الدولتين لم يطبق منذ 10 سنوات أو حتى 20 سنة. مطروح هذا القرار حل الدولتين لكن لم يطبق بسبب التعنت الكيان الصهيوني.
إذن كل المواثيق والمعاهدات اللي توقع مع الاحتلال لا يتم تطبيقها، وإذا كان في تطبيق هو يعني بما يخدم مصالح الاحتلال أكثر ما هو يخدم الفلسطينيين.
هو احنا قبل قليل أيضا تحدثنا عن قوة القانون وقانون القوة. للأسف يعني في الموقف الكيان الصهيوني هو يستخدم قوة القانون بالعكس من استخدام قانون القوة. يعني الكيان الصهيوني يستخدم قانون القوة بفرض سيطرته وفي عدم التزامه بقرارات الأمم المتحدة أو قرارات أممية أو حتى ما يسمى بالعلاقات الدولية. هناك قانون للعلاقات الدولية يحتم على الدول احترام بعضها البعض، احترام السيادة إلى آخره.
لطيف جدا، شكرا لك دكتور.
مرحبا بكم.
إذا كان ثمت كلمة أخيرة حاب توجهها لجمهور بودكاست قفير في هذا الموضوع المساحة لك.
شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله أن تفك هذه الأزمة على شعبنا الفلسطيني، وندعو له إن شاء الله بالنصر المؤزر على الكيان الصهيوني الغاصب. التاريخ حافل بشواهد عديدة وكثيرة أنه من حق الشعب أن يقرر مصيره، من حق الشعب أن يدافع عن أرضه وكرامته، وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني في مواقع يعني مقارعته للاحتلال. وندعو الله عز وجل، وهذا أضعف الإيمان، أن ينصر أخواننا الفلسطينيين المجاهدين على الكيان الصهيوني، وأن تعود الحياة وتعود أرض فلسطين عربية حرة بإذن الله تعالى. شكر لكم جميعا زملاء الأعزاء على هذا الحوار، وأتمنى لكم موفقين إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
بارك الله فيك دكتور، شاكرين لكم كذلك على طيب المتابعة. نذكركم بالتفاعل معنا على شبكات التواصل الاجتماعي شبكة قاف، هناك تجدون محتوى متعلق بهذه الحلقات وغيره من المحتوى المشاريع المتعلقة بشبكة قاف. إلى أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، إلى اللقاء.